نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من هذه النصوص تحديد أي تكييف أو تشبيه لله عز وجل بخلقه، ولا تقدير بمعنى تحديد لكن هذه الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات، أنهم يثبتون على وفق ما جاء به النص من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، بمعنى أن الله عز وجل لم تره العيون في الدنيا فتعرف كيفية هذه الصفة. ولعلنا ذكرنا في العام السابق كنتم تذكرون أن كيفية الصفة أو كيفية الشيء يدرك عقلا بأحد طرق ثلاثة، إما برؤية هذا الشيء، يعني كيف تعرف كيفية مثلا هذا الكأس عقلا، إما أن ترى أو ترى شبيهه ومثيله إذا لم يتيسر رؤيته، ترى شيء فيقال لك أن الكأس الذي تسمع عنه هو شبيه ومثيل لهذا الشيء، ففي هذه الحالة يمكن للعقل أن يتصور كيفية هذا الكأس ولا ما يمكن؟ يمكن. الطريق الثالث ها الخبر الصادق، أن يأتي صادق فيخبرك تحديدا بكيفية هذا الكأس. إذا لم تتأتى هذه الطرق الثلاثة لا يمكن معرفة كيفية هذا الشيء. فالمؤلف يقول هذه الصفات لا يمكن لمخلوق أن يدرك كيفيتها. لماذا؟ لأن العيون لم ترى الله عز وجل في الدنيا، والله لم يخبر عن كيفية صفاته، وليس له مثيل ولا شبيه، إذن فلا يمكن عقلا ولا شرعا إدراك كيفية هذه الصفات. ثم قال ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. هذا ما يسمى بالرؤية الإيمانية أو الرؤية القلبية، وقد ذكر شيخ الإسلام أنها أحيانا الرؤية القلبية أشد من الرؤية البصرية، وتتأتى هذه الرؤية القلبية إذا قوي إيمان الشخص. ولهذا كلما ازداد الإنسان علما بأسماء الله وصفاته كلما ازداد إيمان، وهذا مما حرم منه هؤلاء المعطلة. هؤلاء المعطلة لم يوفقوا إلى هذا الطريق الذي هو من أعظم الطرق للإيمان بالله عز وجل ولخشيته، لأن الإنسان كلما ازداد بالله معرفة كلما ازداد خشية له سبحانه. ولهذا يروى أن عروة بن الزبير خطب من ابن عمر رضي الله عنهما ابنته وهو يطوف، فقال أتكلمني في ابنتي أو في أمر من أمور الدنيا ونحن نتراءى الله؟ ما معنى نتراءى؟ هذه الرؤية القلبية، الحقائق التي تقوم بالقلب فيزداد الإنسان علما ومعرفة بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان الطويل أو في حديث جبريل الطويل، ماذا قال عن الإحسان؟ أن تعبد الله إيش؟ كأنك ترى. ولهذا أعظم الناس خشية لله عز وجل وتقل لله عز وجل من؟ الأنبياء. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النفر الثلاثة الذين جاءوا إليه إلى بيته وسألوا عائشة عن عبادته كما في صحيح البخاري، الحديث طويل، فلما قام خطيبا في الناس لأن هؤلاء الثلاثة قالوا هذا رسول الله أو ذاك رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم بالله وأتقاكم بالله. هذا العلم يولد الخشية، يولد التقى، يولد الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتيا أشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.
يقول: كلام الأئمة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وباب ما يجب لله عز وجل ما يجوز عليه وما يمتنع، أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. يعني ليس هذا مجال ذكر كلام هؤلاء الأئمة وذكر كلام من نقل مذهبهم، لأن الكتاب عبارة عن إيش؟ فتوى، والفتوى دائما تقوم على الاختصار. ولهذا رحمه الله أورد شيئا من كلام هؤلاء الأئمة في كتبه المطولة الأخرى، كمثلا نقض التأسيس، درء تعارض العقل والنقل، أطال النفس، وأورد عشرات النقول عن هؤلاء الأئمة وعمن نقل كلامهم، ومع ذلك يقول لا يمكن حصره. ومن رجع لبعض المطولات التي اعتنت بنقل كلام السلف في هذا الباب وقف على كثرة هذه الآثار، كمثلا السنة للإمام اللالكائي، قد ساق مئات الآثار في أبواب الاعتقاد، كذلك الإبانة الكبرى للإمام ابن بطة رحمه الله، وهو أوسع من السنة للالكائي، وككتاب السنة للخلال، وككتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد وإن كان أقل منهما. ثم قال مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد المتوفى سنة 388، صاحب غريب الحديث ومعالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود، وكذلك له شرح على صحيح البخاري. الخطابي رحمه الله في الجملة أثبت كثير من الصفات، لكنه أول بعض الصفات، ومن رجع لكتابه شرح صحيح البخاري لاحظ هذه التأويلات، كتأويل مثلا صفة الضحك وصفة النزول وصفة الفرح ونحو ذلك. يقول في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، هذه الرسالة لا زالت مفقودة. يقول: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، بمعنى إثبات هذه الصفات وإجراؤها على ظاهرها من غير تعرض إيش لتحريفها أو تأويلها أو صرفها عن هذا المعنى الظاهر. فإذا قرأوا قول الله عز وجل ثم استوى على العرش أجروا هذه الآية على ظاهرها، استوى على ارتفع صعد، أجروا الآية على ظاهرها. كذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيدي أجروا هذا النص على ظاهرها. فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، يثبتون الاستواء، يثبتون اليدين، يثبتون الغضب، يثبتون الرحمة، نعم، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وهذا يدل، هذه العبارة ونفي الكيفية والتشبيه عنها، هذا يدل على أن مذهب السلف ليس هو التفويض كما ظنه بعض الناس، زعموا أن مذهب السلف هو التفويض، قالوا قولهم إجراء النص على ظاهره هذا يدل على أنهم يفوضون معنى النص. لكن لو كان هذا الكلام صحيحا لما قالوا أو قيدوا ذلك ما نفي التكييف والتشبيه، لأن الذي يفوض النص لا يحتاج إلى أنه يقيد مع نفي التكييف والتشبيه، خلاص أنت لا تفهم من النص شيء، كيف تقول من غير تكييف ولا تشبيه؟ التفويض معناه أن يقول نفوض هذا النص، نترك هذا النص لله، لا نعلم منه شيء، لا ندري ما الله أراد بهذا النص. الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، ما ندري وش معنى الاستواء. طيب من كان يذهب إلى هذا القول هل يقول مع نفي الكيفية والتشبيه؟ لا. ولهذا أخطأ من زعم أن مذهب السلف هو التفويض، بل إن التفويض ذكره بعض العلماء شر من التأويل، سماه شيخ الإسلام مذهب أهل التجهيل. فقول المؤلف ونفي الكيفية والتشبيه هذا يدل على أن السلف لم يفوضوا هذه النصوص. ثم قال وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. نفاها قوم أي نفوا هذه الصفات، نفوا دلالة هذه الصفات، فأبطلوا ما أثبته الله عز وجل. الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، هم يقولون لم يستوي الله عز وجل على العرش بل استولى على العرش. فحقيقة هؤلاء أو حقيقة قول هؤلاء أنهم أبطلوا ما أثبته الله. الله عز وجل أثبت لنفسه يديه، وهؤلاء نفوا اليدين عن الله عز وجل، قالوا المقصود باليد هنا القدرة. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وهؤلاء المعطلة. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وحققها بمعنى غلا في إثباتها، وهؤلاء هم المشبه. لاحظ أهل التعطيل وأهل التشبيه على طرفي نقيض، هؤلاء نفوها حتى أفضى بهم هذا الأمر إلى إبطال ما أثبته الله. هم لا شك لا يصرحون بالنفي، وإنما يلبسون هذا النفي باسم آخر وهو التأويل أو التنزيل، لكن حقيقة الأمر هو إبطال دلالة هذا النص، صرف لهذا النص عن معناه الذي أراد الله وأراد رسوله إلى معنى آخر. الطرف الآخر غلا في الإثبات، حققها قال لا، أنا أثبت لله الوجه، أثبت لله اليدين، أثبت لله القدم، أثبت لله الغضب، لكني لا أفهم وجها ولا يدين ولا غضب إلا من جنس غضب المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق. إذن فيد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا مذهب من؟ المشبهة. ويكثر مذهب التشبيه عند الرافضة، ومن أوائل من قال بمذهب التشبيه هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواربي. وممن أيضا يكثر عندهم مذهب التشبيه غلاة الصوفية، ولهذا يزعمون أنهم يصافحون الله ويعانقونه ويسامرونه ويجالسونه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا مذهب التشبيه يكثر عند هاتين الطائفتين. ثم قال وإنما القصد العدل في السلوك، في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، بمعنى العدل أن يتوسط الإنسان بين التشبيه وبين التعطيل، يثبت وينزه، ينزه لكن لا يغلو في التنزيه فيفضي به هذا التنزيه إلى الخروج لمذهب المعطل فينفي ما أثبته الله، ويثبت لكن لا يغلو في الإثبات فيفضي به هذا الأمر إلى تشبيه الخالق بالمخلوق كما هي الحال عند المشبه، فيجمع بين الإثبات والتنزيه. يقول أثبت لله وجها، وأثبت لله يدين، وأثبت لله مجيء، وأثبت لله نزولا، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا كما ينزل المخلوق، وليس كوجه المخلوق، وليس كيدي المخلوق، كما جمع الله بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات وتنزيل. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. نعم. في جانب العبادة، في جانب الاعتقاد، في جانب السلوك، تجد أن الهدي النبوي والمنهج الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائم وسط بين غالي وبين مقصر، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمة، وسط بين الملل الأخرى، بين اليهودية والنصرانية، فكذلك أهل السنة والجماعة، وهذا هو دين الله عز وجل دائما. نعم.
في الذات يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي.
ثم ذكر رحمه الله قاعدة من أقوى القواعد في الرد على المعطلة. ولهذا ذكرها أيضا الخطيب البغدادي كما سيأتي، وذكرها شيخ الإسلام هذه القاعدة في التدمرية، جعلها قاعدة مستقلة. وهذه القاعدة ما هي؟ قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة عندنا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة يمكن أن ترد بها على كل معطل أيا كان تعطيله، ابدأ بالجهمي، المعتزلي، الأشعري، أكثر أو أقل من هؤلاء. فكل من عطل صفة لله عز وجل يمكن أن يرد عليه بهذه القاعدة، قاعدة عقلية، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يقال لهذا المعطل الذي مثلا، نفترض أن هذا المعطل الذي أمامنا أشعر، ينفي أن يتصف الله، أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالغضب، فيقول: أنا لا أثبت لله صفة الغضب. طيب، نقول له: هل تثبت لله ذات؟ فلا بد أن يقول: ها نعم، لأنه إذا نفى الذات عن الله عز وجل نفى وجود الله عز وجل، قال: إن الله عدم. طيب، هل ذات الله عز وجل مثل ذات المخلوق؟ المخلوق له ذات. سيقول: لا. فنقول له: كذلك صفة هذه الذات، هذه الذات تغضب. فإذا كان ذات الرب لا تماثل ذات المخلوق، فكذلك غضب الرب لا يماثل غضب المخلوق. الصفة التي تتصف بها هذه الذات لا تماثل الصفة التي لذات المخلوق. هي قاعدة مختصرة لكنها من القوة بمكان. ولهذا نرد بها على أكبر معطل، أكبر معطل الجهمي الذي ينفي عن الله كل الأسماء والصفات. نقول له: تثبت لله وجود ولا ما تثبت لله وجود؟ فلا بد أن يقول: نعم أثبت لله وجود. لأنه إذا قال الله عز وجل لا وجود له بمعنى أنه عدم، عند ذلك انتقل أصلا من الإسلام إلى الكفر، من الإيمان إلى الإلحاد. فإذا أثبت لله وجود نقول: كذلك المخلوق موجود ولا ما موجود؟ قطعا المخلوق موجود. هل وجود المخلوق مثل وجود الخالق؟ سيقول: لا، وجود الخالق وجود يليق به سبحانه، هو واجب الوجود، أزلي دائم. نقول: كذلك بقية الصفات، خذ أي صفة تعطلها وطبق عليها نفس القاعدة. إذا كان وجود المخلوق ليس كوجود الخالق، وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، فكذلك صفة الخالق ليست كصفة المخلوق. يقول: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، نحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل ونثبت وجوده من غير إيش؟ تكييف. كيفية وجود الله عز وجل الله أعلم، كيفية هذه الصفة الله أعلم. يقول: فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، لو كنا نثبت هذه الصفة على وفق المعنى الثابت للمخلوق يلزمنا المحذور الذي يذهب إليه المعطل. لكن نحن نقول: نثبت الله هذه الصفة لكن على وجه يليق به سبحانه وتعالى، لا نكيف، لا نحدد، ثم ضرب أمثلة على ما سبق تقريره فقال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، وهذا تأويل المعطلة على وجه العموم، أنهم يؤولون اليد التي جاء ذكرها في النصوص المنسوبة لله عز وجل المتصف بها، يؤولونها بالقوة أو النعمة أو القدرة، ولا معنى السمع والبصر العلم كما أول ذلك المعتزلة. أول السمع والبصر المنسوب لله عز وجل الموصوف به أوله بالعلم، ولا نقول إنها جوارح كما يقول ذلك من المشبهة، يزعمون أن اليد الثابتة لله عز وجل كاليد الثابتة للمخلوق، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، لأن النص ورد بها، ونحن متعبدون بما ورد به النص. جاءت النصوص بإثبات هذه الصفات فنحن نثبتها وننفي عن الله التشبيه. لماذا؟ لأن الله نفى عن نفسه التشبيه، ولهذا قال: ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، بمعنى في كل أحاديث الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.
نعم، الخطيب اللي هو أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 463، صاحب التاريخ والفقيه المتفقه والرحلة في طلب الحديث، وله مؤلفات كثيرة، وهو على مذهب السلف رحمه الله في إثبات الصفات، وله كلام قريب جدا مما ذكره المؤلف عن الخطابي، بل إنه شبه متماثل. أورد هذا الكلام عنه الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار. نعم.
قال رحمه الله:
والكلام متماثل تماما مثل كلام الخطابي، يعني لولا التماثل لا أوردته، لكن اختصارا للوقت نكتفي بالإشارة إليه. نعم.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر بن إسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم.
نعم، هذا الكلام الذي ساقه المؤلف وأورده عن الإمام الخطابي ذكر عن غيره، أو مضمونه ذكر عن غيره من الأئمة المتقدمين، ومثل لذلك الشيخ بأبي بكر الإسماعيلي الذي هو أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى سنة 371، وكذلك الإمام يحيى بن عمار السجزي المتوفى سنة 422، شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري عبد الله بن محمد صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في إيش؟ في مدارج السالكين، وصاحب كتاب ذم الكلام، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام المعروف إسماعيل ابن عبد الرحمن المتوفى سنة 449، صاحب الرسالة التي هي صغيرة الحجم لكن كبيرة القدر، عقيدة السلف أصحاب الحديث. يقول: وأبي عمر بن عبد البر النمري الذي هو يوسف بن عبد الله صاحب التمهيد في شرح الموطأ المتوفى سنة 463 وغيره. نعم.
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
نعم، هذا كلام أبو نعيم أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 430 صاحب كتاب الحلية المشهور. ولعل المؤلف أورد الكلام عنه هنا للرد على الصوفية، وذلك أن أبا نعيم ممن يعظمه أهل التصوف، فأراد أن يرد عليهم بقوله في مسألة العلو، وذلك أن الصوفية ينفون عن الله العلو ويقولون بالحلول، وأن الله مختلف حال منفزج بالخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: في عقيدة له في أولها: نقل ابن كثير عن ابن الجوزي أن أبا نعيم كان يميل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد، وذكر ابن عساكر أنه من أصحاب أبي الحسن الأشعري، لكن إذا نظرنا إلى عقيدته التي نقلها شيخ الإسلام وأوردها في مواضع متعددة ونقلها أيضا ابن القيم، نلاحظ أنه على عقيدة أهل السنة في الجملة، فربما أنه كان يميل إلى تأويل بعض الصفات ويوافق الأشاعرة، ولهذا صنفه هؤلاء ضمن الأشاعرة، وربما أنه كان يقول بهذا القول في أول حياته ثم رجع عن ذلك. الشاهد أن هذا القول المنقول إلينا الذي بين أيدينا هو على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا هو منهج السلف الصالح، أنهم يلتزمون الكتاب والسنة على وفق مفهوم سلف الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، بمعنى يثبتون الاستواء لله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف كما يثبتها جمهور أهل السنة، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، بمعنى ليس بحال ولا ممتزج بالخلق، ولهذا قال: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا تصريح من أبي نعيم رحمه الله في إثبات صفة الاستواء وفي إثبات صفة العلو، خلافا لما يذهب إليه كثير من مدعي التصوف. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، وله العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض. وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين، ويعذب من يشاء كما قال تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف: ما
ثم انتقل أيضا رحمه الله ليورد نقلا آخر عن أبي نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين أي المحبين، وهذه الكتاب وهذه الرسالة لا تزال مفقودة. يقول: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوي عليه، وهذا أيضا تصريح منه بإثبات صفة الاستواء والعلو لله عز وجل، لا مستول عليه كما تقول الجهمية. الجهمية يؤولون الاستواء بالاستيلاء، ولهذا تبعهم على هذا كثير من الأشاعرة، وأنكر بعض الأشاعرة هذا التأويل. فالبغدادي في أصول الدين قال: وتأول بعض أصحابنا الاستواء بالاستيلاء موافقة للمعتزلة، ولهذا خالفه رحمه الله هذا التأويل وأول بتأويل آخر. يقول: كما تقول الجهمية إنه بكل مكان. ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية ينقسمون إلى قسمين: قسم يرون أنه بكل مكان، وهذا يغلب على الصوفية والعباد منهم، وقسم يذهب إلى النفي المطلق فينفون عن الله عز وجل الوصفين المتقابلين، فيقولون: لا هو فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا فيه رفع للنقيضين. يقول: خلافا لما نزل في كتابه، بمعنى أن الجهمية زعمت أن الله في كل مكان خلاف ما ورد في النصوص، ثم أورد الأدلة: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وسبق الكلام عليها بالأمس، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا في التصريح أن الله في العلو، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، وكرسيه جسم، وسبق أيضا الكلام عليه أنه جسم، وأنه بين يدي العرش كالمرقاة كما ذكر ابن عباس. والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلاه، وهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. وجاء موقوفا وهو أصح عن ابن عباس وأبي موسى كما ذكرنا بالأمس. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. الجهمية يؤولون الكرسي بالعلم، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في حديث بمجموع طرقه صالح إن شاء الله، كما ذكر الذهبي وكما ذكره من المعاصرين الشيخ ناصر رحمه الله. والحديث جاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن أعجب ما رأيتم. فقالوا بلى، أو قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل. قال: يقول رسول الله. أقرها على هذا الكلام، ثم قال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فالشاهد من الحديث إثبات أن الكرسي يوضع يوم القيامة لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين الخلق. ثم قال: وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فمن عقيدة أهل السنة إثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. ينقل المؤلف رحمه الله هنا عن من وصفه الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني المتوفى سنة 418. يقول الشيخ: يصف معمر بأنه شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده،
وكما أسلفت الشيخ حرص أن ينقل عن أئمة متعددين، فهنا ينقل وما سيأتي من النقول عن بعض الأئمة المعظمين عند طائفة أهل التصوف، وذلك كي يرد على هذه الطائفة التي تعتقد أن الله في كل مكان. فيقول الإمام معمر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. هذا هو مذهب أهل السنة في هذه الصفة على حد قول الإمام مالك الذي سبق ذكره مرارا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا تصريح من هذا الإمام بإثبات صفة الاستواء، وأن الله عال على العرش. ثم قال: وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، خلافا لمذهب الحلولية، وهذا المذهب ينتشر كثيرا عند أهل التصوف. معنى بائنون بمعنى منفصل، البينونة هي الانفصال، بان الشيء من الشيء انفصل عنه، فالله عز وجل بائن منفصل عن الخلق، غير ممتزج، غير حال في الخلق، والخلق أيضا منفصلون عنه سبحانه وتعالى بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة. وهذا جاء في أحاديث متعددة أن الله عز وجل يتجلى للعباد يوم القيامة، يتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وذلك في الجنة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، بمعنى أنه موصوف بهذه الصفات التي يتأولها المعطلة كيف يشاء، بمعنى بالكيفية التي لا يعلمها البشر. ثم قال: فيقول، هذا في الحديث الذي سبق ذكره الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ وقلنا هذا لا يجوز أن يتأول بأن الذي ينزل ملك من الملائكة كما تأول ذلك بعض أهل التعطيل، أو ينزل أمره، لأن هذه الأمور لا يجوز ولا يعقل أنها تقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والحديث صريح: ينزل ربنا، ينزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأحرص الخلق على بيان الحق للأمة. يستطيع أن يقول ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة لو كان يريد هذا المعنى الذي أراده أولئك المعطلة، لكن لما قال ينزل الله أو ينزل ربنا دل على أن الله حقيقة ينزل، لكن كيفية هذه النزول الله أعلم. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه، يعني لا يكيف ولا يشبه، ليس كنزول المخلوق من المخلوق. المخلوق إذا نزل من شيء إلى شيء صار هذا الشيء الذي نزل منه أعلى منه، أما الله عز وجل فإنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ومع ذلك لا يعلوه شيء من خلقه، فهو العلي الأعلى. ولا تأويل، يعني لا نشبه نزول الله عز وجل بنزول الخلق، ولا نؤول نزول الله عز وجل كما أول ذلك المعطلة. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، بمعنى من زعم أن الله لا ينزل. ورد هذا الحديث ودلالة هذا الحديث بناء على مثلا أنه خبر أحد، علما بأنه من الأحاديث المتواترة. أو تأوله بمعنى صرفه عن ظاهره، فحكمه أنه مبتدع ضال. لماذا؟ لأنه فهم النص أو تعامل مع هذا النص على خلاف ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وليس له مسوغ لا في الشرع ولا في العقل ولا في لغة العرب أن يصرف هذا النص عن ظاهره. ثم قال وسائر الصفوة من العارفين على هذا، يعني سائر أئمة الصوفية، الأئمة المعتبرون، ليس أولئك الذين أحدثوا هذه البدع كابن عربي المكي الطائي، وكالحلاج، وكابن سبعين، وكالسهروردي، أولئك الذين جاءوا للأمة بعقيدة الحلول والاتحاد. فهؤلاء ليسوا في الواقع ممن يعنيهم، أو ليس من النوع الذي يعنيهم معمر رحمه الله، إنما يقصد بأئمة الصوفية العارفين المتقدمين الذين كان التصوف عندهم عبارة عن إيش؟ الزهد. كان التصوف أول ما ظهر في أمره عبارة عن الزهد والانقطاع عن الدنيا، ولم يختلط بالمفاهيم الفلسفية إلا في وقت متأخر، ولهذا ظهر عند المتصوفة عقيدة الحلول، عقيدة الاتحاد، هذه العقائد الفاسدة. نعم.
وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيفه، لأن الله تعالى وصف نفسه بأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صورة الإخلاص، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل.
نعم، وهذا أيضا نقل عن إمام من الأئمة الذين يعظمهم الصوفية، وهو الإمام الفضيل بن عياض أبو علي المتوفى سنة 178. نقل عن أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 311 في كتابه السنة، وهذا الكتاب طبع جزء منه ولا يزال منه أجزاء لا زالت مفقودة. يقول الفضيل ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس للمسلم أن يتوهم كيفية صفات الله عز وجل، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. نعم، صفات الله لها كيفية، لكن الله أعلم بكيفيتها. يقول لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، بمعنى أبلغ في الوصف، وساق على ذلك سورة الإخلاص التي تضمنت الإثبات والنفي، وذلك أن وصف الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أن يوصف بالإثبات كأن يوصف بالسمع البصر الكلام العلم القدرة الإرادة الضحك النزول المجيء الاستواء، هذه صفات ثبوتية. ويوصف بالنفي بأن ينفى عنه صفات النقص كأن ينفى عنه صفة السنة النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة الظلم، صفة التعب. فسورة الإخلاص تضمنت الإثبات والنفي، فقوله سبحانه قل هو الله أحد هذا صفة ثبوتية. الله الصمد أيضا صفة ثبوتية، والصمد معناه كما ذكره بعض أهل العلم هو الذي لا جوف له أو لا يأكل ولا يشرب، أو السيد الذي كمل في السؤدد، أو الباقي الدائم، وكل هذه المعاني تصلح أن تكون معنى للصمد. ثم قال لم يلد ولم يولد، هنا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون مولودا أو أن يلد، وذلك أن الولادة تدل على الحاجة، والله هو الغني سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل، أي ليس لله مثيل، ليس له مكافئ.
يقول: فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، فالله أعلم بنفسه، ولهذا هو أعلم بما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فلا يجوز أن نتحكم في ذلك فنقول هذه الصفة لا يجوز أن يوصف الله بها لأنه يلزم ويلزم ويلزم كما قال المعطلة. لا، الله عز وجل أعلم بما يجوز عليه وما يمتنع، ولهذا وصف نفسه بهذه الصفات ونفى عن نفسه هذه الصفات. يقول: وكل هذا النزول، يعني كل هذه الصفات التي ثبتت، النزول والضحك وهذه المباهات التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فالشاهد أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، والمباهات في لغة العرب هي المفاخرة. ثم قال: وهذه المباهات والاطلاع، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه الطويل الذي فيه: فقال عمر: دعني أضرب عنقه فقد نافق، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا عمر، إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث يدل على أن الله موصوف بإيش؟ بالاطلاع، كما أنه موصوف بالضحك والنزول والمباهات، أيضا موصوف بأنه يطلع اطلاعا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيف ولا نشبه. يقول: كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، بمعنى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كيف شاء ومتى شاء. ثم قال: فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، يعني لا يأتينا قائل ويقول: كيف يضحك؟ الضحك يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، كيف ينزل؟ يلزم منها يكون شيء من الخلق أعلى منه. نقول له: أثبت ما ثبت، ودع ما خفي إلى الله عز وجل. لست متعبد بهذه الاعتراضات، أنت متعبد أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، أما ما لم يرد فأمسك كما أمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رووا هذه الأحاديث إلى الأمة وسمعوها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلوها دون أي اعتراض، كما هي الحال عند هؤلاء المتأخرين، عند هؤلاء الذين استقوا هذه العقائد أو أصول هذه العقائد من غير المسلمين. تقول له، يقول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، يقول لك: لا، لا يجوز أن نصف الله بالاستواء. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الله جسم، أن يكون الله متحيز، أن يكون أين هذه اللوازم الباطلة لم يريدها الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن يقول: يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره. لم يقم الصحابة يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، كيف نصف الله عز وجل بالضحك، والضحك خفة في النفس أو خفة في الروح كما قاله المتأخرون؟ لا، سلموا. أبو رزين فقط يريد أن يتأكد هل الله فعلا يوصف بهذه الصفة، فيقول: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. لاحظ ماذا قال، هل قال ما قاله المتأخرون قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهم هذه الصفة على ظاهرها وأجراها على ظاهرها، لم يعترض عليها، ثم أثبت أن لهذه الصفة آثار، من آثارها رحمة الله عز وجل، الرحمة الإلهية. وهكذا المؤمن مع مثل هذه النصوص. ثم قال فإذا قال الجهل، هذه قاعدة يمكن أن تستخدم مع المعطل، يقول فإذا قال الجهمي أي المعطل أنا أكفر برب يزول عن مكاني، ماذا يقصد هذا الجهمي من هذا الكلام؟ نفي الصفات المتعلقة بالفعل كالنزول والمجيء ونحو ذلك. لاحظ هذا الجهمي هذا المعطل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله المعطل يجمع بين التشبيه والتعطيل، وذلك أنه لم يعطل إلا بعد أن شبه، لما تبادر إلى ذهنه، أول ما تبادر إلى ذهنه من ظاهر هذا النص التشبيه انتقل إلى مرحلة إيش؟ التعطيل. هذا الجهمي لما سمع الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما الذي تبادر إلى ذهنه من ظاهر هذا النص؟ أنه إذا نزل أو جاء فقد زال عن مكانه، واضح؟ وهذا عين التشبيه. ثم انتقل بعد ذلك إلى التعطيل، قال لا، إذن لا أثبت لله صفة النزول، لا أثبت لله صفة المجيء. يقول الفضيل يمكن أن نرد على هذا، ولهذا جاء بهذا الكلام المبهم أنا أكفر برب يزول عن مكاني. ماذا قال؟ فقل له وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، ينزل كما يشاء ويجيء كما يشاء، لكن هل يتحرك من مكانه، هل يزول من مكانه؟ الله أعلم، هذا نزول البشر وهذا مجيء البشر، أما نزول رب البشر فيختلف تماما، ليس هناك أدنى تشابه أو أدنى تماثل بين صفة المخلوق وصفة الخالق، لأجل أن يرد إلى أذهاننا هذا المعنى الفاسد. يقول فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، يعني اعكس عليها القضية، قل أنت تريد أن تتحكم في صفات الله عز وجل، الله عز وجل يثبت له نبيه ويقول ينزل ربنا وأنت تقول لا لا ينزل. ثم ذكر أن هذا الأثر نقله جماعة عن الفضيل بن عياض، منهم الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح في كتابه خلق أفعال العباد، وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، وأيضا نقله شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين بإسناده في كتابه الفاروق، وقلت لكم بالأمس أن هذا الكتاب لا يزال أيضا مفقودا وينقل عنه الأئمة كثيرا. نعم. قول الفضيل أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، وهذا ما حصل أيضا مع أحد القدرية النفاه، وأظنه القاضي عبد الجبار، لما دخل في مجلس الخليفة وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم منه الإمام أظنه الإسفرايين فهم أنه أراد بهذه الكلمة نفي أن الله يخلق أفعال العباد، نفي عموم مشيئة الله، نفي عموم خلق الله عز وجل، لأنه بزعمه أن الله إذا خلق فعل العبد وحاسبه عليه يكون ظالم له، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. مباشرة رد عليه أبو إسحاق الإسفرايني فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني كأنك تريد أيها القدري أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، بمعنى أنه يخلق أمر لا يستطيع الله عز وجل عليه، ويقع في ملك الله ما لا يريده الله عز وجل، لأنه على حد قول هذا القدري أن الله عز وجل لا يريد كفر الكافر، والعبد أراد كفر نفسه، فغلبت أي الإرادتين على حد قول القدري، غلبت إرادة العبد، إرادة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا مباشرة رد عليه قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. نعم.
وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سمى التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. قال بعد ذكر حديث الوسوسة وألم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لأعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر.
نعم، هذا أيضا نقل عن عمرو بن عثمان المكي المتوفى سنة 297، وهو أيضا من الأئمة الذين لهم مكانة وقدر عند عموم أهل التصوف. يقول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد المتعبدين، وهذا الكتاب أيضا لا يزال مفقودا، علما بأن بعض الأئمة ينقل عنه. يقول قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، يعني الطرق التي يوسوس بها الشيطان ويتسلل منها الشيطان إلى نفوس التائبين. يقول وذكر أنه يوقعهم في القنوط، وهو اليأس من رحمة الله عز وجل، ثم في الغرور وطول الأمل، بمعنى أنه يحاول أن يوقع هذا الإنسان في اليأس، وهذا باب شر على الإنسان، فإن ظفر بذلك وإلا انتقل إلى نقله إلى المقابل، إلى الضلال الآخر وهو إيش؟ الغرور. ولهذا المؤمن الحق بين هذين الطرفين، ويحذر هذين الدائين العضالين، الغرور واليأس. اليأس داء والغرور داء. ولهذا صار المؤمن الحق في مسيره إلى الله والدار الآخرة بين الخوف والرجاء. انظر إلى قول الله عز وجل وهو يصف صفوة عباده: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهم متوسطون. وقال في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا قال العلماء: يجب أن يكون المؤمن بين هذين الأمرين، بين الخوف والرجاء. كالطائر إذا رأى من نفسه يأسا ونصبا في عبادة الله عز وجل استحضر نصوص الرجاء، نصوص الوعد. وإذا رأى من نفسه تخاذلا وتكاسلا عن طاعة الله، أو دعته نفسه للوقوع في معصية من المعاصي أو في كبيرة من الكبائر، استحضر نصوص الخوف، نصوص الوعيد. كذلك الحال في قضية اليأس والغرور. الشيطان يضل طائفة من الناس باليأس، ولهذا يغلب عليهم جانب الوعيد. لا ينظرون إلى نصوص الوعد، إلى سعة مغفرة الله عز وجل، إلى رحمته. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث الآخر: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمؤمن مطلوب منه أن يحسن ظنه بالله عز وجل. وهناك طائفة من بني آدم قد يوقعهم الشيطان في الغرور، وهذا أيضا داء. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: هنيئا لمن لم يعرف ولا يعرف. وذلك لخشيته على نفسه من هذا الباب الخطير. الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس استفادوا من العلم الذي عندي وأنا في شعب من الشعب لا يعرفني أحد. فلا يغتر المسلم لا بعبادة أداها ولا بعمل قدمه، لا يغتر بدعوته إذا رأى كثرة المستجيبين له، لا يغتر بعلمه إذا رأى كثرة الأتباع. فإنها كما قال ابن عباس: فتنة للتابع والمتبوع. فباب الغرور باب خطير وداء عضال. وكم أرد الشيطان طوائف من بني آدم من هذا الباب. قد يوفق مثلا لشيء من العلم، لشيء من الفهم، لشيء من الفصاحة، لكن يعود عليه ذلك وبالا، لأنه يغتر بما معه من العلم. يغتر بما معه من هذه العبادة أو كذا، فنسأل الله السلامة يدلي على الله عز وجل بهذا الأمر، فيصير هذا سبب لانحرافه وضلاله. وغالبا مسألة الغرور قد تردي كثيرا بعض الذين آتاهم الله عز وجل أو حباهم بشيء من العلم مع ذكاء في أول العمر، فلا يحكم هذا الأمر بالعلم الشرعي الصحيح، وأيضا لا يحاول أن يعقل هذا الجموح عنده بالقرب من أهل العلم وبمطالعة سير العلماء المتقدمين، فيعود عليه هذا الشيء وبالا. ولهذا تعرفون هناك ممن برع في أول حياته في جانب العلم الشرعي، هناك من ألف كتاب، الآن الكتاب موجود ومتداول، لما ألفه قال بعض أهل العلم قدم فلان مهره إلى الجنة. فعلا كتاب إذا قرأته ونظرت فيه كتبه بقلم سيال، لكنك تلحظ في كتاباته الأخرى جانب الاعتداد بالنفس. ولهذا صارت نهاية هذا الشخص نسأل الله السلامة نهاية مأسوية إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته. تنكر لما كتبه في أول حياته، ورأى أن ما كتبه في أول حياته هو عين الضلال، علما أنه عين الحق. والسبب الغرور والاغترار بالنفس. وقصة الإمام أحمد مع الشيطان، ولما سأله ابن عبد الله، القصة معروفة مشهورة، وهو في النزع في سكرات الموت لما جاءه وقال فتني يا أحمد، وهو يقول لا بعد لا بعد، أراد أن يوقعه في الغرور في هذه اللحظة، لكن سلم الله الإمام أحمد من ذلك. يقول ثم في التوحيد، بمعنى أن الشيطان يوقع هذا المتعبد في الغرور أو في اليأس، ثم ينتقل بعد ذلك ليحاول أن يوسوس له في التوحيد في هذا الباب الخطير، باب الاعتقاد. فمن أنواع هذه الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان على هؤلاء المتعبدين، يقول من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك، بمعنى الشك والاضطراب، وأمور العقائد لا تقبل الشك. أمور العقائد مبناها على إيش؟ على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يترددوا. الشك والتردد ربما يقبل في المسائل العملية، قد يشك الإنسان، قد يتردد، هل يجب الوضوء من لحم، من أكل لحم الجزور أو لا، ولا يؤثر هذا على الإنسان. قد يتردد ويشك هل المبيت ليلة مزدلفة ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج، لا يؤثر هذا على الإنسان. قد يشك هل هذا المال حرام أو حلال، هل هذا الطعام حلال أو حرام، لا يؤثر هذا على أصل دينه. لكن يشك هل موسى نبي أو رجل صالح، هذا كفر إذا وصل إلى مرحلة الشك في هذا الأمر. يشك في وجود الجنة والنار أو لا، يشك في عذاب القبر أو لا؟ يشك في وجوب صرف العبادة لله أو لا؟ لا، هذه الأمور لا تقبل الشك، لا بد فيها من اليقين التام. ولهذا سمي هذا الباب باب الاعتقاد، عقيدة، يعني لا بد فيها من الجزم التام، مأخوذة من عقدة، كقول القائل عقدت البيع، عقدت النكاح، أمور لا تقبل، أمور مبناها على الجزم والاستيثاق، كذلك أمور العقيدة، أمور العقيدة لا تقبل الشك والتردد. فالشيطان يأتي للإنسان من هذا الباب، يحاول أن يشككه في عقيدته، يشككه في توحيده. وهذا ما أوقع بعض من تعمق في علم الكلام، أوقعهم الشيطان في إيش؟ في الشك والحيرة. ولهذا أخذنا أمثلة في القسم الأول لبعض أساطين علماء أهل الكلام الذين بلغوا درجة عالية في هذا العلم، ومع ذلك صرحوا أنهم لم يصلوا إلى اليقين الذي كانوا ينشدون، كالرازي، الشهرستاني، الغزالي. الغزالي يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، ثم يقول أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، بمعنى أن التشبيه، تشبيه صفات الرب بصفات الخلق، باب من أبواب وسوسة الشيطان، مما يمليه الشيطان على ابن آدم، فهذا نوع من الإلحاد. أو بالجحد لها والتعطيل، بمعنى أن يأتي الشيطان إلى هذا الإنسان فيوقعه إما في التشبيه أو في التعطيل، وكلاهما انحراف في باب الاعتقاد. يقول فقال بعدما ذكر حديث الوسوسة الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال فذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. يقول فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلب. لاحظ، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم قد يختلج في قلبه وفي صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم. فذكر الآن الشيخ هنا بعض هذه الوساوس التي ممكن أن يأتي الشيطان إلى الإنسان بها، فقال أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك، أي عرض في مجاري فكرك، عرض في فكرك، أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، يعني كل هذه الأمور لو جاء الشيطان ومثلها في قلبك على أن هذا هو الله أو هذه هي صفة الله عز وجل، يقول فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، بمعنى مهما تصورته في نفسك، مهما تمثلته في نفسك، مهما تخيلته في عقلك،